بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى لنا من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد توقفنا عند باب جديد وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر. قال المؤلف عليه رحمة الله: الإيمان بالقضاء والقدر. وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القضاء والقدر المراد به علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، ثم كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ومشيئة ذلك مع خلقه على ما سبق به العلم والكتابة والمشيئة. وقد يقول قائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ هل القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء؟ لا شك أن بينهما عموم وخصوص. إذا أطلق القضاء مفردا سيشمل القدر، وإذا أطلق القدر مفردا سيشمل كذلك القضاء. أما إذا جاء القضاء والقدر في نص واحد، فالمراد بالقضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والمراد بالقدر ما قدره الله في الأزل. فمثلا قد كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أن في هذه الليلة، وهي ليلة الثلاثاء، سنجتمع لهذا الدرس. قد كتب هذا قدرا في اللوح المحفوظ وقدره الله في الأزل. عندما يقع هذا الأمر الذي قدره، مثل ما وقع هذا الدرس في هذه الليلة، فهذا هو القضاء، قضاه الله عز وجل في خلقه، أوجده. إذن عرفنا أن القدر يكون سابقا والقضاء يكون لاحقا. والمؤلف رحمه الله قرر ما يقرره أهل السنة والجماعة من أن أهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكذلك أيضا يؤمنون بقليله وكثيره، وأن هذا لا يكون إلا بإرادته سبحانه. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، لا يستقيم إيمان العبد ولا يقبل منه حتى يؤمن به، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. سيذكر المؤلف الآيات والأدلة على ذلك، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، ومنهم المؤلف، لأنه ابتدأ كلامه بقوله رحمه الله: وأجمع أئمة السلف. إذن هو نقل الإجماع. جاء في صحيح مسلم من قول طاووس اليماني الإمام الحافظ تلميذ ابن عباس وهو من التابعين، طاووس بن كيسان، قال رحمه الله: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وعلى هذا الإجماع تتابع العلماء رحمهم الله تتابعوا على نقل هذا الإجماع. فمثلا ممن نقل الإجماع على ذلك وقرر ذلك أيضا في كتب العقائد عموما الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة، فقد نقلوا إجماع العلماء في عقيدتهم، وأن هذا أدركوا عليه العلماء الإيمان بالقدر خيره وشره. وممن نقل الإجماع الإمام البخاري رحمه الله، بل إن الإمام البخاري ذكر أنه لقي أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، من أهل الحجاز ومكة ومن أهل الكوفة والبصرة، كل هؤلاء قالوا أن الله عز وجل قدر الخير والشر، وأن الخير والشر بقدر، كما ذكر ذلك عنه اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وانظر إلى كتب العقائد، لو قرأت في كتاب أصول السنة للحميدي أو قرأت ما قرره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أو ما قرره الإسماعيلي في كتابه النفيس اعتقاد أئمة الحديث أو ما قرره أحمد بن حنبل وابنه عبد الله كما في السنة، وكذلك ما قرره الخلال والبربهاري وابن أبي زيد وابن بطة والصابوني وابن عبد البر وشيخ الإسلام إلى زمننا هذا، كلهم أجمعوا كما ذكر ذلك المؤلف على أن الإيمان بالقدر، نؤمن بخيره وشره، حلوه ومره، وأنه ما من شيء إلا وقدره الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا بمشيئته جل في علاه. المؤلف ذكر الأدلة على ذلك. من هذه الأدلة قال رحمه الله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. قول المؤلف هنا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد يقول قائل إن البعض قد يستدل بهذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى قد يعذب عباده المؤمنين ولا يسأل الله عز وجل عن ذلك، فهو الخالق، فلو أراد أن يعذب الصالحين لفعل سبحانه، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا شك أن هذا لا يقوله أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقررون أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وفي كتابه كثير من الآيات وسيأتي ذكرها التي تدل على أن الله لا يظلم الناس شيئا. ولهذا تكلم أهل السنة والجماعة على هذا وفصلوا وبينوا وقالوا إن القول بأنه يجوز على الله أن يعذب عباده هذا قول الأشاعرة. قول أهل السنة والجماعة: الله عز وجل إذا جاء الناس يوم القيامة نظر إلى أعمالهم، فيأتي الصالح ويأتي الطالح فتوضع الموازين، ولا يظلم الناس سبحانه شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس وينظر إلى أعمالهم، ولا يليق به جل في علاه أن يعذب المؤمن الذي كان صالحا وعبده بحق ووحده، ولا يليق هذا بحكمته سبحانه وتعالى، بل جاءت الأدلة أن الله أعد للصالحين الجنات وأعد للكافرين النار، فكيف نقول إن الله قد يعذب الصالح وأنه يفعل ما يشاء؟ هذا غير صحيح، لأن بعض المؤلفين كتبوا ونظموا في أمور العقيدة فقال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا البيت بيت باطل وخطأ، ويجري على مذهب الأشاعرة والجهمية، وانتقده العلماء وانتقده أئمة الدعوة، وتكلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولا يليق بحكمته أن يعذب المؤمن الذي أحسن وكان صالحا، بل أعد له الجنات وأعد لأهل الظلم والفجور النار. وهكذا أيضا قرر العلماء أن هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما المقصود بها؟ أهل السنة والجماعة يقولون ليس المراد من هذه الآية أن الله يعذب المؤمن إن شاء وأن هذا يجوز عليه سبحانه، ليس كذلك. ولا يقول أحد من أهل السنة بهذا القول، إنما يستدل بهذه الآية فقط على هذه المسألة بعينها الجهمية وكذلك الأشاعرة، هم الذين يستدلون بهذه الآية على هذا الباطل. أما أهل السنة والجماعة فماذا يقولون؟ كما أشرت آنفا، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. إذن ما تفسير هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ إذا رجعنا إلى كتب التفسير قالوا المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها حكمة وكلها خير، فهو الخالق، فإن أراد أن يخلق خلق كيف شاء، وإن أراد أن يرزق رزق كيف شاء، وهذا كله لعظمته ولعزته سبحانه ولكمال قدرته، لا يستطيع أحد أن يعارض الله عز وجل، فلا يفعل ولا يقول سبحانه إلا بحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، بخلاف البشر فهم يسألون عن أقوالهم وأفعالهم لعجزهم وفقرهم. هو الذي يقدر أرزاق العباد، هو الذي يخلق هذا جميلا وهذا قد يخلقه ليس جميلا، وهذا غنيا وهذا فقيرا وهذا أمير، فلا يسأل عن ذلك سبحانه وتعالى. أما أنه يأتي ويعذب المؤمن الصالح التقي النقي، ويأتي إلى الكافر الفاجر فيدخله الجنات ولا يعذبه، ففي القرآن قد جاء ما يدل على أن الله حرم الظلم على نفسه سبحانه. قال بعد ذلك رحمه الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذه الآية المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى جعل لجهنم الذين يتبعون إبليس من الغاوين والضالين والكافرين، جعل لهم هذه النار مأوى لهم. لماذا؟ لأنهم لا يفقهون ولا يبصرون ولا يسمعون كالأنعام، لأن هذه الآية في سورة الأعراف. الله يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أهل السنة والجماعة يقول أهل السنة والجماعة يقولون لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني أن الفقه والعلم لا يصل إلى هذه القلوب. كذلك لهم أعين لكن لا تنفعهم هذه الأعين، لا ينظرون ما ينفعهم. وكذلك آذانهم لا يصل إليها الكلام الذي ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فهم كالأنعام. البهيمة إذا نهيتها أو أمرتها قد لا تدرك ذلك ولا تفهم إلا ما يتعلق بطعامها أو بشرابها أو بشيء قد عودتها عليه من أمور حياتها، وإلا لا تفقه غير ذلك، لا عقل لها. وهكذا هؤلاء شبههم الله بالبهائم، بل قال بل هم أضل من هذه البهائم، لأن هذه البهائم قد تسبح بحمد الله وما من شيء لا يسبح بحمده، لكن هؤلاء في غفلة لا يعقلون ولا يشكرون ولا يؤمنون ولا يعلمون ولا يسبحون. نعم معهم أفئدة، معهم أسماع، معهم أبصار، هذه الأفئدة والأسماع والأبصار كان عليهم أن ينتفعوا بها وتكون هذه الأدوات عونا لهم فيقيموا حقوق الله ويؤدوا ما عليهم، لكنهم أخذوا هذه الأدوات وسخروها في معصية الله وفي الكفر به وبرسله وبالصد عن سبيله، فكان جزاؤهم في جهنم كما قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وكذلك في الآية التي تليها: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. المؤلف لما أورد هذه الآيات يريد رحمه الله أن يبين ما يتعلق بالهدى وبالضلال، وهذه الآية التي في سورة السجدة كذلك فيها الكلام عن المجرمين: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يعني لما ذكر ما يتعلق بيوم القيامة وأنهم يتمنون الرجوع، فالله يقول: ولو ترى إذ المجرمون، لو ترى حالهم كيف أصروا على ذنوبهم فجاءوا يوم القيامة وأرادوا الرجوع وأنهم سيعملون صالحا، وهم لم يعملوا، إذا رجعوا إلى الدنيا لن يفعلوا. فذكر الله أنهم ناكسوا رؤوسهم، يعني من الخشوع والخضوع والذلة التي حصلت فيهم. هؤلاء الله قال عنهم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني لو أراد الله لهداهم ولهدى الأمة كلها وهدى الناس جميعا، لكن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لهذا قال: ولكن حق القول مني، يعني وجب وثبت، الله أوجب على نفسه هذا، أنه لا بد أن يكون في جهنم من هؤلاء. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، من الجن والإنس. فهذا وعيد من الله ووعد، فحصل وسيحصل يوم القيامة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، لا محيد ولا مهرب، ولا بد من ذلك أن هؤلاء سيكونون في جهنم. هذه المسألة مسألة مهمة، وهي تتعلق بالهدى والضلال. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة نقرر أن كل شيء بقدر، وأن الله على كل شيء قدير، لأن المؤلف ذكر ذلك رحمه الله وقرره عندما ذكر قول الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فنقول: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل على كل شيء قدير، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فالله لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء، لكنه يفعل بحكمة سبحانه وتعالى، إن اقتضت حكمته فعل سبحانه. وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة، لا يختلفون، والأدلة على ذلك. ولهذا الطحاوي رحمه الله في طحاويته قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. إذن أجمعت الأمة على القول بقدرة الله عز وجل، ومن أسمائه القدير، وهو القادر. لهذا قال الله: وكان الله على كل شيء قديرا. وقال أيضا: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. أهل السنة والجماعة كذلك يؤمنون بما يتعلق بالهدى والضلال، يعني أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه، وأن الله جل في علاه خلق الناس وخلق أفعالهم وخلق ألوانهم وخلق كل ما يتعلق بهؤلاء، يعني من الجن والإنس. مع ذلك كله الله جل في علاه جميع أعماله إنما هي دائرة بين الفضل والعدل، ليس فيها ظلم، فإنه يعطي كل ذي حق حقه، فإن أعطى وأنعم وأدخلنا جنته فهذا بفضل منه، وإن منع وعذب فهذا بعدل. لماذا؟ لأنه أقام الحجة على هذا العبد فقصر ولم يأتي بما أمره الله، فأقام عليه العدل وعذبه بسبب عمله وإجرامه وظلمه. لأن الظلم، ما هو الظلم؟ أن تضع الشيء في غير موضعه، والله منزه عن ذلك. والعدل ما هو العدل؟ أن تضع الشيء في موضعه. هذا معنى الظلم وهذا معنى العدل. وقد أجمع المسلمون على أن الله منزه عن الظلم، ومن اعتقد أن الله يقع في الظلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ونعوذ بالله من ذلك فقد كفر. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا. وقال ولا تظلمون فتيلا، والآيات في ذلك كثيرة. وما أنا بظلام للعبيد، بل هو نفسه يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وما الله يريد ظلما للعالمين. وعلى هذا الهدى والضلال بيد من؟ بيد الله تعالى وحده. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، ولهذا المؤلف ذكر هاتين الآيتين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وكذلك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذه الآيات؟ لهذا السبب، يريد أن يبين أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة. فنقول من هذه الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة كما ذكرنا، الله جل في علاه يقول في القرآن من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، ويقول أيضا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. عندما نتكلم عن الهدى والضلال المقصود به ما يتعلق بما في القلب من إيمان وكفر، فإن هذه الهداية وهذا كذلك الإضلال إنما يكون بيد الله. فأهل السنة مجمعون على أن غير الله لا يقدر على أن يجعل الهدى أو الضلال في قلب أحد، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن هدى فلا شك أنه بفضل منه، وإن أضل فهذا بعدل منه، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هكذا قال الطحاوي في طحاويته، وهو من أجمل ما قال رحمه الله في باب القدر. قال الطحاوي في الطحاوية يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وعلى هذا أئمة السلف استدلالا بهذه الآيات التي ذكرناها آنفا، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهناك الهداية التي المقصود بها هداية الطريق، هداية الإرشاد، هذه قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام. الله قال في حقه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه الهداية التي أثبتها لنبيه ليست هي الهداية المنفية في الآيات التي مرت آنفا. المقصود بهذه الهداية هداية السبيل والإرشاد والطريق، أما هداية الشخص إلى الإيمان وتوفيقه إلى الخير هذه بيد الله، هذه بيد الله، لا يملكها إلا الله جل في علاه، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولو كان يملكها النبي عليه الصلاة والسلام لكان سببا في هداية عمه، وهو كان يذب عنه ويدفع عنه ووقف معه، لكنه مات على كفره وشركه، فقال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال الله جل في علاه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله ما شاء أن يؤمن كل من في الأرض، إنما من شاء هداه ومن شاء ضله. وكذلك أيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسباب وأن هناك تأثير لهذه الأسباب، يؤمنون بتأثير الأسباب بمسبباتها. ما معنى ذلك؟ حتى عوام الناس يدركون ذلك، أن هذه الأمور لها أسباب. يعني الآن الجنة دار النعيم، ما هو سبب دخول الجنة؟ الأعمال الصالحة. دار الجحيم النار، ما هو سبب دخولها؟ الذنوب والمعاصي والمخالفات والشرك، فجعل الله لكل شيء سببا. بل حتى إنك ترى في الأمور العادية التي نراها، إذا جئت بالنار أحرقت، فيقال ما سبب هذا؟ يقولون النار التي أحرقت، السيف الذي قتله، كل هذه أسباب، وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الأسباب. لهذا الله يقول في القرآن عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فالجنة لا شك أنها أعظم نعيم يدخلها الإنسان ويرى ربه فيها، هذا يكون بسبب الأعمال. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. وهكذا في الأمور التي نراها في دنيانا، هذه البلد الميت التي صارت حية وأنبتت، ما هو السبب؟ جاء المطر فسقت هذه البلد الميت فأخرجت من كل الثمرات، كما قال الله: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فهذا في قوله أنزلنا به، يعني أنزلنا بسببه، فأخرجنا به وأخرجنا بسببه. والأدلة على ذلك كثيرة، بمعنى أن الإنسان يجتهد ويعمل بالأسباب ويتوكل على الله فتكون أعماله الصالحة سببا في دخوله الجنة. لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي فيأتي ويرتكب المعاصي والذنوب ثم يقول قدر الله علي ذلك، هذا غير صحيح. أهل السنة والجماعة يقولون لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي. لماذا؟ الله عز وجل وهب العبد قدرة وأعطاه إرادة على أفعاله، فعندما يفعل وعندما يقول تكون هذه الأفعال والأقوال صادرة عن قدرة وإرادة من العبد. ولهذا عندما يحاسبه ويجازيه يوم القيامة لا يجوز لهذا العبد أن يقول أنا فعلت المعاصي لأنك أنت قدرت علي ذلك يا الله، فيقال هذه كلمة حق أريد بها باطل، بل هو فعل ذلك بإرادته وفعل ذلك بقدرته. أما إذا كان أكره على الكفر أو أكره على المعصية فهذا معذور، فالله لا يؤاخذه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيجوز لك أن تحتج بالقدر على المصائب، نعم قد تصاب بالمرض، قد تصاب بالموت وهي مصيبة، قد تصاب بالفقر، فيجوز لك أن تحتج بالقدر فتقول قدر الله علي أن أكون فقيرا، أن أكون مريضا، أن أكون كذا وكذا، لا حيلة لك في ذلك، هو من قدر الله. أما الذنوب التي يقال لها المعائب فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعائب والذنوب. لماذا؟ لأن الله قد جعل لك إرادة وقدرة فذهبت إلى الذنوب بإرادتك وقدرتك، ولو كنت مكرها على الذنوب لعذرك الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى هذا إجماع أهل السنة، بل إجماع المسلمين، بل إجماع أهل الملل وذوي العقول، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه يقول الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول. إذن هذه أهم المسائل، وقد اختصرناها في الحقيقة، التي تتعلق بالقدر. والمؤلف رحمه الله بعد أن ساق الآيات ذكر الأدلة من السنة، لكن بقي أمر مهم في الحقيقة، وهو يتعلق من خالف أهل السنة والجماعة في هذه العقائد التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. لا شك أن الذين خالفوا هم القدرية. ومن هم القدرية؟ القدرية هي بدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنهم قالوا ظهرت في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بعد أن مات معاوية رضي الله عنه وتولى عبد الله بن الزبير للحجاز وكذلك للعراق ومصر، ظهرت القدرية وتكلموا في هذه العقيدة وخالفوا أهل السنة والجماعة، فحذر منهم جماعة من الصحابة، على رأس هؤلاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وواثلة بن الأسقع، كل هؤلاء حذروا من هذه البدعة، بل كان بعضهم يقول القدرية مجوس هذه الأمة، كما قال ذلك عبد الله بن عمر، وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود، وقد حسنه بعض أهل العلم كالإمام الألباني وغيره. فحذروا وتكلموا وبينوا، وكان أول من نطق بالقدر وتكلم فيه هو معبد الجهني. لهذا قالوا إن طاووس بن كيسان اليماني لما لقي معبدا الجهني أخبروه، قالوا له هذا معبد الجهني، هذا الذي يقول في القدر ما يقول. فطاووس بن كيسان وقف ونظر إلى معبد وقال له أنت المفتري الذي تفتري على الله، أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم. فمعبد من نفاقه وخوفه أنكر ذلك فقال يكذب علي، يعني لم أقل بذلك إنما كذبوا علي. فذهب طاووس وكان معه أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، ودخلوا على ابن عباس فقالوا له ما قالوا، وذكروا له مقالة هؤلاء يعني القدرية. فقال ابن عباس رضي الله عنه أروني بعضهم. فقالوا ما أنت صانع بهم يا ابن عباس؟ قال أجعل يدي في رأسي أحدهم ثم أدق عنقه. قالوا إذن معبد الجهني كان أول من تكلم في القدر، لكنه لما فتشوا ونظروا وجدوا أن معبدا أخذ هذه العقيدة عن رجل نصراني، أخذها عن رجل نصراني يقال له سنسويه، هكذا سنسويه، وبعضهم يسميه سوسن. معبد الجهني في الحقيقة لم يتمكن من إظهار هذه البدعة، ولهذا كما أشرت آنفا كان لما سأله طاووس قال له أنت المفتري على الله تقول كذا وكذا في القدر، فقال يكذب علي. الذي أشاع هذه البدعة هو تلميذه غيلان الدمشقي، وهو شيطان من الشياطين، فظهر غيلان وأشاع هذه البدعة، وكان يطوف بين الناس ويتكلم في هذه البدعة وينشرها، فقام عليه أهل السنة والجماعة وبدعوه وكفروه، بل وقتل على هذه البدعة، أعني غيلان الدمشقي، وكان ممن قام عليه في ذلك الزمن عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف من بني أمية رحمه الله. وهكذا تتابع العلماء وقاموا في الشام وفي غيرها، لأن القدر كان كثيرا في الشام وكان كثيرا أيضا في البصرة، فردوا على هؤلاء وبينوا ضلالهم وانحرافهم. ولا شك أن هؤلاء كانوا يجادلون بالباطل، وأهل السنة والجماعة يردون عليهم بالنصوص وبالأدلة، ولهذا لما تناظر عمر بن عبد العزيز مع غيلان أسكته، وتظاهر أنه سيتوب من ذلك وأعلن توبته، ثم رجع وعاد ونشر بدعته وهو القول بالقدر. وكلنا يعرف ما جاء في صحيح مسلم عندما جاء إلى ابن عمر رجلان وأخبرا عن هؤلاء وماذا يقولون في القدر، فكان رضي الله عنه وأرضاه قد أنكر عليهم أشد الإنكار، ولما سموا له معبدا الجهني ومعه رجل آخر ماذا يقولون في القدر، قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أن أحدهم تصدق مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منه. وهذا من أول الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. فسألوا أن القدر ظهر بالبصرة وأن معبدنا الجهني هو الذي يقول بذلك، فقال ابن عمر ما قال كما في صحيح مسلم. وكما أشرت غيلان الدمشقي كان أكثر نشرا لهذه العقيدة الباطلة الكفرية، لأن أصل هذه العقيدة هي إنكار علم الله عز وجل، إنكار علم الله سبحانه وتعالى، فيقولون الله ما علم إلا بعد وقوع الأمور، ما علم الأمور إلا بعد وقوعها. وهذا ما ذكره من جاء إلى ابن عمر لما جاء إليه يحيى بن يعمر ومعه حميد بن عبد الرحمن، ماذا قالوا لابن عمر؟ قالوا إنهم يقولون إن الأمر أنف. ما معنى إن الأمر أنف؟ يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، فالأمر مستأنف لم يسبق به قدر ولم يسبق به علم من الله، إنما يعلم الأمر بعد وقوعه. ومن اعتقد هذه العقيدة لا شك ولا ريب أنه كافر بالله العظيم، لأن فيه إنكار لعلم الله، ومن أنكر علم الله فقد كفر. وكان أيضا ربيعة بن عبد الرحمن ممن ناظر غيلان الدمشقي، وكانوا يقيمون عليه الحجة ويسكتونه، حتى ذكروا أن الإمام الأوزاعي كذلك كان ممن ناظر غيلان الدمشقي وأقام عليه الحجة وأسكته. وعلى كل حال قد بينا بشيء مختصر من هم القدرية، والكلام عن القدرية يطول، لكن نكتفي بما ذكرنا عن هؤلاء. فهؤلاء يقدمون العقل على النقل، ويتمادون في باطلهم، ويكذبون على الله وعلى رسوله، ولهذا تبرأ منهم ابن عمر. وظاهر كلام ابن عمر أنه يكفرهم. لماذا؟ لأنه قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعلهم ممن لا يؤمنون بالقدر. وعندهم جرأة على الله ورسوله في تفسير النصوص، ينظرون إلى النصوص فيفسرونها على أهوائهم، لا ينظرون إلى تفسير الصحابة، ولا ينظرون إلى تفسير تلاميذ الصحابة. وكما ذكرت آنفا طاووس قال لمعبد أنت المفتري على الله ورسوله، فأنكر معبد وقال يكذب علي. وزد إلى ذلك اتباع الهوى، فاتباع الهوى يكون جليا ظاهرا عند القدرية، لما ترى في استدلالاتهم وتصوراتهم تعرف أنهم يتبعون الهوى. لهذا لما كان عمر بن عبد العزيز يناظر غيلان الدمشقي قال له غيلان الدمشقي يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فاستدل بأول السورة وترك آخرها، فماذا قال له عمر بن عبد العزيز؟ قال يا غيلان اقرأ، فقرأ السورة حتى انتهى إلى قوله من سورة الإنسان فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فقال له عمر بن عبد العزيز اقرأ، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عند ذلك انقطع غيلان وسكت عن الجواب. لماذا؟ لأن الآية صريحة في الرد عليه، لا تكون مشيئة إلا تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يكون قدر إلا بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه. فلما قرأ هذه الآية وعمر يقول له اقرأ سكت عن الجواب، وهو يعرف، لهذا سكت، ولا يحتاج هذا إلى شرح ولا يحتاج إلى بيان، فالأمر ظاهر. وأيضا ممن كان من شياطين القدرية وهو معتزلي عمرو بن عبيد، وكان أيضا ينشر هذه البدعة، وهو من دعاة الضلال، قبحه الله، فقد كان ينكر على الصحابة، بل ينكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان ينكر على الله كما جاء في بعض الروايات عنه. قال المؤلف بعد ذلك وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا الحديث حديث عظيم، وهو يوافق النصوص التي مرت آنفا، وهي تثبت ما يتعلق بالقدر وكذلك ما يتعلق بالأسباب، لأنه يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهذه كلها أسباب الله ييسره لليسرى. وفي المقابل والذي كفر وعاند وعصى كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى ييسره للعسرى، كما في هذا الحديث عندما قال وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. هذا الحديث يوافق ما يتعلق أيضا بقدرة العباد ومشيئة العباد على أفعالهم، وقد تكلمنا عن هذا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله أعطى للعباد قدرة وأعطى لهم مشيئة، ومع ذلك هو خلق العباد وخلق أعمالهم، لأنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، يعني ما دام أن الأمر قد كتب وقد قدر الله في اللوح المحفوظ لا نعمل، نترك العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالعمل، قال اعملوا، هذه الأعمال هي مخلوقة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن العباد لهم قدرة ولهم مشيئة على أعمالهم، والدليل أن الإنسان قد يكون مضطرا فيقول أنا مضطر ومكره، ويكون مختارا فيعلم أنه مختار، فللعبد قدرة وله مشيئة على فعله، والله هو الذي خلق قدرته وخلق مشيئته وخلق فعله، لأن الله خلق كل شيء. وهذا يجعلنا نشير إشارة إلى مراتب القدر. ما هي مراتب القدر؟ العلم، وأهل السنة يؤمنون بأن الله علم كل شيء، ما يتعلق بالأرزاق، ما يتعلق بالآجال، من سيكون في الجنة، من سيكون في النار، لا يعزب عنه مثقال ذرة. ثم المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ سبحانه، ولم يترك شيئا إلا وكتبه، كما جاء في الآيات الكثيرة والنصوص يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والعلماء عندما يتكلمون عن الكتابة يذكرون الكتابة العمرية والكتابة اليومية، والشاهد من ذلك ماذا يؤمن أهل السنة والجماعة؟ الإيمان بالكتابة جزء من الإيمان بالقدر، فمرتبة الكتابة هي المرتبة الثانية، الكتابة الأزلية التي حصلت في اللوح المحفوظ، وهي كتابة تفصيلية في كل شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وقد قال للقلم اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، كل ما في الكون بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يفعل ما يشاء، ونحن لا نشاء إلا أن يشاء الله سبحانه، كما احتج عمر بن عبد العزيز على غيلان بآية سورة الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك في قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والمرتبة الأخيرة الخلق، وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه، خلق أفعال العباد، خلق الله كل شيء، خلق الأعيان، خلق الذوات، خلق الصفات، هذا طويل، هذا قصير، هذا شديد، هذا لين، هذا عالم وهذا جاهل، هذا خلقه صحيحا وهذا خلقه مريضا، كل هذه مخلوقة خلقها الله جل في علاه، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وكثير من أهل السنة والجماعة نقلوا الاتفاق على ذلك، ولم يخالف إلا المعتزلة الذين يرون أن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا من أبطل الباطل، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فنحن مخلوقون ولا مشيئة لنا إلا تحت مشيئة الله، يعني خلق لنا مشيئة، خلق لنا قدرة، عندنا إرادة، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا سكت غيلان الدمشقي ولم يرد جوابا على عمر بن عبد العزيز. قال بعد ذلك رحمه الله وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما. هذا الحديث حديث مشهور، و يطلق عليه حديث الصادق المصدوق، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الخلق وكيف خلق الله الإنسان في بطن أمه، وكيف أيضا يحصل له بعد 40 يوم، قال في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات بكتب رزقه. هنا في الرواية التي بين أيدينا قال يكتب رزقه، وجاء كذلك أيضا بكتب رزقه، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهنا يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث في الصحيحين، وهو حديث مشهور كما أشرت، وقلنا الصادق المصدوق لأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق في قوله ومصدوق فيما يأتيه من الوحي، وهذا الحديث يؤمن به أهل السنة والجماعة، وقد رده المعتزلة. وقد ذكرت أن عمرو بن عبيد كان يرد ويكذب ما جاء به الصحابة، بل يرد على رسول الله، بل يرد كذلك على الله عز وجل، وقد رد هذا الحديث بعينه، لأن هذا الحديث من حديث ابن مسعود، يرويه عن ابن مسعود زيد بن وهب، ويرويه عن زيد الأعمش، فقال لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب ما أجبته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام لرددته، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا، يعني يعترض على الله. ولهذا كفر السلف عمرو بن عبيد المعتزلي، وهو من شر أهل البدع والضلال. والشاهد من هذا الحديث ما قررناه آنفا، ما يتعلق بالإيمان بالقدر، وأن كل شيء مقدر، الرزق، الأجل، العمل، سواء كان شقيا أم سعيدا، لكن مع ذلك كله لا بد أن نعمل بالأسباب. وهذا لا يخالف أحاديث الفطرة، لأنه قد يقول قائل هذه الأحاديث ألا تخالف ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المولود يولد على الفطرة؟ هذا كله لا يخالف، لأن الإنسان يولد على الفطرة على الإسلام، ثم تأتي الشياطين فتجتال هذه الفطرة وتغيرها فيكون شقيا، أما السعيد فبقى على فطرته واهتدى وعمل بالأسباب فكان من أهل الجنة. والدليل على ذلك أنه بين أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة، لكنه بعد ذلك تأتي الشياطين وتجتاله فيموت على شركه أو على كفره فيكون من أهل النار، فنعوذ بالله من ذلك. وفي المقابل قد تأتي الشياطين وتجتاله وتغير فطرته، لكن يتوب الله عليه، فإذا تاب الله عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بذلك فيدخل الجنة. قال وفي حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك قد آمنت؟ قال نعم. وفيه من الأدلة ما لو استقصيناها لأدى إلى الإملال. يعني المؤلف يقول الأدلة كثيرة في باب القدر، لكن نكتفي بهذه النصوص من الكتاب والسنة وهي كافية، ولا شك أنها كافية. وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف لا شك أنها في صحيح مسلم كما أشار، لكن هذه الزيادة قال فإذا فعلت فقد آمنت قال نعم، هذه ليست موجودة في الصحيح، لكنها في مسند الإمام أحمد في سياق طويل وفي حديث طويل، وهو حديث حسن. إذن عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب القدر، وقد اختصرنا على الأمور المهمة في هذا الباب، وذكرنا ما يتعلق بالهدى والضلال وبالأخذ بالأسباب، وعدم جواز الاحتجاج بالقدر. لكن قبل أن نختم هذا الدرس، قد ذكرنا في دروس قد مضت حديث المحاججة التي حصلت بين آدم وبين موسى، لأن الذين يحتجون بالقدر يستدلون بهذا على أهل السنة والجماعة، فيقولون إن موسى لما قال لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة، ماذا قال له آدم؟ قال قد قدر الله علي ذلك قبل أن يخلقني. قالوا إذن هذا دليل على جواز الاحتجاج بالقدر. لماذا؟ لأن آدم احتج على موسى بالقدر، والجواب على ذلك أن يقال هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن حديث احتجاج آدم وموسى ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة، ولم يحتج بالقدر على المعصية. فالقدر يحتج به على المصائب دون المعائب. وقد قلنا إن أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه يجوز أن تحتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية، فتحتج به على المصائب دون المعائب، وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، وذكر أنه ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. وضرب مثالا رحمه الله، لو أن رجلا جاء وقتلك وأخذ مالك وانتهك عرضك ثم قال لك أنا قدر الله علي ذلك، فهل ستعذره؟ لن يعذره أحد. إذن سيقول لا احتجاج بالقدر، ولا أقبل أن إنسانا يقتلني ويأخذ مالي وينتهك عرضي ثم يقول لي أنا قدر الله علي ذلك، فلا بد أن تصبر. فهذا من الظلم والكذب على الله ورسوله، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. ثم إن هذه هي سنة المشركين، فالمشركون هم الذين يحتجون بالقدر كما ذكر الله عنهم في القرآن. ماذا قال الله؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فالله كذبهم وبين ضلالهم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. والله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يحصل العذاب إلا بعد بعثة الرسل فيقيم عليهم الحجة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهذا يدل على سقوط الحجج التي عندهم وهي واهية. فإذا جاء الأنبياء أقاموا عليهم الحجة. فلو أن الله أهلك الناس بعذاب قبل بعثة الرسل لاحتجوا عليه كما في هذه الآية. لهذا الله قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل إرسال الرسل، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكم من الآيات التي تبين أنه لا بد من إرسال الرسل حتى لا يأتي الناس يوم القيامة فيحتجون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبعث الله الرسل حتى تقوم الحجة على الناس وعلى العباد، فلا تبقى لهم حجة بعد ذلك إذا لم يؤمنوا. فإذا جاء بعد أن أقيمت عليه الحجة واحتج بالقدر فالله يكذبه ويقول له أنت كذاب، قد بعثنا لك الرسل وبينوا لك، لكنك أردت طريق الشر فاتخذته سبيلا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب جديد يتعلق بالإسراء والمعراج، لعلنا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.